وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب المساقاة من السقي، لأنه أهم أمرها بالحجاز. من السقي لأنها أهم أمرها بالحجاز.
وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب المساقات، أي باب حكم المساقات وما يتعلق بها من أحكام وما يجوز فيها وما لا يجوز فيها. وسميت المساقات بهذا الاسم لأن الاسم هذا في اصطلاح علماء الحجاز، وعلماء الحجاز أهم شيء بالأرض ساقية، لأن الماء عندهم قليل مهم مثل البلاد الأخرى اللي فيها أنهار وفيها أمطار. فلما كان أهم شيء في الزراعة هو وجود الماء وسقي الماء سميت به، وإلا فهو المراد قطعة الأرض الذي يزرعها وينتفع بها ويغرس فيها ويبذر فيها، هذا هو. لكن لما كان أهم شيء قلة المياه في هذه البلاد، أهم شيء استخراج الماء، فسميت المساقات من السقي. نعم، سبب التسمية يعني. نعم.
وهي دفع شجر له ثمر مأكول ولو غير مغروس إلى آخر ليقوم بسقيه وما يحتاج إليه بجزء معلوم له من ثمره.
نعم، هذه هي المساقات، أن يدفع الأرض بما فيها من الشجر، وهذا العامل يقوم عليها بجزء من الثمر، فيقوم بالسقيه وبتقليمه وبحرث الأرض وإصلاح ما تحتاج إليه من إصلاح من الثمر ومن الأرض بجزء معلوم منها، كالنصف والثلث والربع، والباقي للمالك. أو يدفع الأرض، يكون عنده له قطعة أرض وعنده كذلك نخيل، فيقول هذه الأرض تأخذ النخل من عندي وتغرسها وتسقيها ولك نصيب كذا وكذا من الثمر. فهي سواء كانت الأشجار قائمة في نفس الأرض أو مهب قائمة يبيعتها إياه وهو اللي تولى غرسه، فهذا كله جائز. هذه هي المساقات، إنها مساقات لأجل يسقي هذا الشجر. والمساقات مثل ما ذكر لا تكون إلا على شجر، لأن إذا كانت مهب على شجر على أرض هذه تسمى مزارعة، يقف فيها زرع ويحصده وينتهي. لكن هذه شجر ثابت تحتاج حفظ الأرض، تحتاج تقليم الأشجار متابعتها وسقيها وميل، فهذه هي المساقات، لأن أهم ما فيها سقي هذا الشجر من أجل أن يثمر.
تصح المساقات على شجر له ثمر يؤكل من نخل وغيره.
نعم، المساقات لابد أن يكون شجرا له ثمر، كالنخيل وكالعنب والحوز والتين و وما إلى ذلك، الأشجار التي تثمر كل سنة عشان تقوم بثمرها ويقول له جزء من ثمرها.
لحديث ابن عمر: حامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها.
نعم، عاملهم بشطر، بالشطر يعني بالنصف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أنه فتح خيبر تغلب عليهم وفتحها وصارت ملك لهم، استولى عليهم وملك راضيهم وملك نخيلهم، فلما تملكها اليهود جاءوا إلى النبي وقالوا: أنتم في المدينة وأنتم في حاجة إلى من يزرع أرضكم، خلونا نبت نستقر به، الملك ملككم والأرض لكم وحنا نزرع لكم الجزء نتعيش حنا وأنتم. فاتفقوا وياهم النبي عليه الصلاة والسلام على أنهم يغرسون ويسكون ويتولون الشجر ولهم نصف الثمر والنصف الثاني لصاحب الملك. الملك موزع بين الصحابة رضي الله عنهم ملكوها وكلنا أخذ قسم منهم، الصحابة رضي الله عنهم كل له نخل معروف. فالنبي عليه الصلاة والسلام اتفق معهم بهذا وسألهم على الشطر يعني على النصف، يعملون ولهم نصف الثمر وليس لهم من الأرض ولا من الشجر شيء، ملك ما لهم ملك، إنما لهم من الثمر، بس ثمرت كل عام.
عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشكل ما يخرج منها من ثمر أو زرع، متفق عليه. وقال أبو جعفر: عمل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بالشطر، ثم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث أو الربع، ولا تصح على ما لا ثمر له كالجوز أو له ثمر غير مأكول كالصنوبر والقرض، وتصح المساقات أيضا على شجر ذي ثمرة موجودة لم تكمل.
نعم، يصح على المساقات على الشجر القائم اللي ما أثمر، يقوم يتولى غرسه ويتولى إصلاحه ويثمر والثمر بينه، ويجوز أنه يعطيه إياه وبعد ما يثمر. لو النخل مثلا أطلع وأبروه وبانت ثمرته، يقول صاحبه والله أنا عجزت عنه أو كذا، أو أنه مشغول ويسافر أو كذا، واجر واحد قال بني تسكي النخل وتولاه بجزء منه ولو أن الثمر قائم، سواء كان الثمر موجود أو غير موجود، يجوز هذا.
وتصح المساقات أيضا على شجر ذي ثمرة موجودة لم تكمل ثم بالعمل.
نعم، لم تكمل يعني تحتاج إلى تكميل، لأنها صارت كاملة فهي ما تحتاج، لا أخذ صاحبها ولا يحتاج لها أيضا. لكن ما مثل الخيل تطلع ويأبرونه، ثم تحتاج تبي سقي وتبي متابعة وتبي تركيب وتبي هنا.
لم تكمل ثم بالعمل كالمزارعة على زرع نابت، لأنها إذا جازت في المعدوم مع كثرة الغرر ففي الموجود وقلة الغرر أولى.
أي نعم، إذا جازت في المعدوم لأنه يعني يعطيها الشجر وما أثمر ولا شيء، فكونه يعطيه الشجر أثمره عليه ويشاهد الثمر من فضل أولى أنه يصح.
وتصح أيضا على شجر يغرسه في أرض رب الشجر ويعمل
يكون الشجر والأرض لشخص، يكون إنسان مثلا صاحب ملك يشتغل بملكه وعنده مثلا أشجار زائدة وله أرض ثانية، يجي شخص يقول يتفق وياه على أنه يصلح الأرض ويأخذ من الأشجار اللي عنده ويغرسها فيها، وعلى ما يتفقون عليه بجزء بالنصف والربع وغير ذلك، حتى ولو أنه جزء يتملكه فإنه جائز. كان مثلا يغرسها وتواله لك ربع الملك، فهذا أيضا سواء بجزء من الثمرة أو بجزء من التمليك.
ويعمل عليه حتى يثمر. احتج الإمام بحديث خيبر، ولأن العوض والعمل معلومان فصحت كالمساقات على شجر مغروس.
شوف هذا حاشية، شوف قول المصنف إنه عملها الخيبر على ثم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم أهلوهم، مشهور عمر رضي الله عنه في أثناء خلافته طرد اليهود، قال إن الرسول ما أعطاكم مدة معينة، قال نقركم فيها ما شئنا وقد شئنا أن تخرجوا الآن، فأخرجهم وأبعدهم عن جزيرة العرب، لأن النبي يقول لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، هذول يهود لهم دين غير. شكرا على إلا أنه كان المقصود نفس المزارعة، هم زرعوا غير اليهود، أما اليهود فهم أجلوهم.
أقول أيد كلامه هنا، ما جاب خلاف،
ما جاب إيه، يمكن قصده ما قصده نفس اليهود، قصده أنهم حتى اليهود يوم أنهم راحوا ساقوا غيرهم واستمرت المساقات ولو أنه على غير اليهود، وإلا في اليهود أجلاهم عمر رضي الله عنه. إيه نعم.
احتج الإمام بحديث خيبر، ولأن العوض والعمل معلومان فصحت كالمساقات على شجر مغروس بجزء من الثمرة مشاع معلوم، وهو متعلق بقوله تصح فلو شرطا في المساقات الكل لأحدهما. فلو شرطا في المساقات الكل لأحدهما أو آصعا معلومة أو ثمرة أو شجرة معينة لم تصح.
أي نعم، لأن هذا يكون في غرر، لو قال بك تأخذ هالنخل وتسقيه وتتبعه ولك منه مثلا 1000 كيلو، يقول ما يصح هذا لأنه شيء ما يدرى وش تنتج النخل، يمكن تصل الثمرة كلها 1000 كيلو وما يبقى هذا شيء. يمكن تكون الثمرة 10,000 كيلو ومن هذا ما يأخذ إلا 1000 حشين وهو عمله أكثر من هذا. وهم على حسب ما يشترطون جزء معلوم مشاع ما هو معين. قال لك الثلث، لك النصف، لك الربع. أما يكون جزء معلوم مقدر هذا ما يجوز، بل يشتغلون فيه على حسب نتاج الأرض وعلى حسب ما يفهم الله. أو أصع معلومة، قال اصعها الأرض مثلا 100 صاع، لا لابد أن يكون بجزء. أو شجر معين غرس مثلا، هذه مثلا نخل وهذول مثلا أشجار مثلا رمان وهذه أشجار مثلا عناب، قال أنت توال هذا ولك العنب بس وأنا لي الباقي، أو لك ثمر النخل والباقي لي، أو لك ثمر مثلا الرمان والباقي لي، ولا ما يجوز. لا بد أن يكون بجزء مشاع، لك الربع مما يخرج، لك النصف مما يخرج، لك الثلث، لك الثلثين، مهما كان السهم ما يخالف كثرته، لكن لا بد أن يكون مشاع، ما يجوز أن يكون معين. لأنه ربما إنه يقول لك ثمر مثلا هان نخل، لك 50 هان خلدوني، لك 50 هان الشجر هذه، ثم هذول ما يتنفذ ويصير من يروح تعبوه وخسارته يروح. فهو ما يجوز أن يكون شيء معين، لكن يعين ربع أو ثلث مشاع، بحيث إن إن حصل خير اشتركوا به، وإن حصل نقص اشتركوا به كله. نعم.
وتصح المناصبة والمغارسة، وهي دفع أرض وشجر لمن يغرسه كما تقدم بجزء معلوم مشاع من الشجر، وهو أي عقد المساقات والمغارسة والمزارعة عقد جائز من الطرفين.
نعم، هذا المذهب أنه عقد جائز من الطرفين. في قول آخر أنه عقد لازم، ولعل هذا أقرب يكون عقد لازم، لأنه الجائز يعني معناه الجائز كل واحد منهم متى ما أراد يفسخ بسبب، واللازم ما يمكن يفسخ إلا لسبب. فكونه يعني هذا المذهب أنه جائز، والصحيح أنه لازم، لأنه مثلا يجيك تعطي هالشخص مثلا هالأرض، ثم يقوم ويحرث الأرض ويصلح مثلا طرق الماء ويتخسر خسائر، ثم بعد شهرين تقول لا والله أنا هون، طيب وين تروح خسائر وهذه؟ لا، لأنه ما اجتهد هو إلا بالنظر للمستقبل، ما هو بنظر لهالسنة فقط. فهذا فهي وإن كان أنهم يقولون إلى فسخ ما يروح عليه، يثمن قدر عمله ويدفع له، ولكنه ما يقول ما هو على ثقة ولا يدري متى يخرج، فهو لابد أن تكون لازمة. وهذه هي الرواية الأخرى. نعم، كما خش عليها
إن قوله هو عقد جائز، قوله هو عقد جائز، هذا المذهب اختاره ابن حامد وغيره، وهو من مفردات المذهب.
أين
وقيل إلى عقد لازم قاله القاضي، اختاره الشيخ تقي الدين وقدمه في المذهب. ومسبوك الذهب والخلاصة واختاره في التبصرة أنها جائزة من جهة العام لازمة من جهة المالك.
أي نعم.
واختار في التبصرة أنها جائزة من جهة العام لازمة من جهة المالك. مأخوذ من الإجارة، فعلى المذهب يبدلها ما يبدل الوكالة، ولا يفتقر إلى ذكر مدة ويصح توقيتها.
الصحيح أنها لازمة ليست جائزة، لأن هذا هو مذهب الأئمة الثلاثة رحمة الله عليهم، وهذا هو الراجح، وهذا اختار الشيخ. نعم، شيخ الإسلام. نعم، ذكر اختار الشيخ.
اي نعم، كان اختار الشيخ تقي الدين.
نعم.
وهو عقد جائز من الطرفين قياسا على المضاربة، لأنها عقد على جزء من النماء في المال، فلا يفتقر إلى ذكر مدة ولكل من.
اي نعم، قاسوها قياس. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال في سقطها الخيبر، قال نكركم فيها ما شئنا، ما حدد لهم ما شئنا، وما أعطاهم مدة معينة يلزمون به، قال نكركم فيها ما شئنا. والمضاربة، لكن هذه المضاربة تختلف عنها عن المغارسة والمساقات، لأن هذه فيها أرض بالتعبالة. أما المضاربة ويأخذ مال ويبيع ويشتري، المال يبيع ويشتري ما هم متى ما أراد صاحب المال، ما عليه إلا أنه يبيع اللي موجود اللي عنده وتنتهي المضاربة. لكن هذا إشجار يبيع يصلح طرق ويبي يصلح كل الماء ويبي يشتري خدمة ويبي يحرث الأرض ويبي يبدأ فيها أشياء استرجاعها صح.
ولكل منهما فسقها متى شاء.
نعم إذا قلنا جائزة فلكل منهما فسقها إذا شاء. نعم.
فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل
فإن فسخ
المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة.
نعم له أجرة المثل. فإذا كان مثلا اشتغل 3 أشهر 4 أشهر وعمل أعمال من خدمة ومن تصليح وكذا يثمن قال اشتغل كذا وكذا وهذا ما عمل ثم صاحب الملك يدفع له الشيء هذا. هذا على القول بجوازي أنا.
أي أجرة مثله لأنه منعه من إتمام عمله الذي يستحق فيه العوض. وإن فسخها هو أي فسخ العامل المساقات قبل ظهور الثمرة فلا شيء له لأنه رضي بإسقاط حقه.
نعم رضي بإهدار حقه أو المالك يقول كمل شغلك وخذ حقك.
وإن فسخت بعد ظهور الثمرة فهي بينهما على ما شرط ويلزم العامل تمام العمل.
لو كانت مثلا هذا لو فسخ قبل بدو الثمرة ما له شيء وش عندك ما ظهرت شيء حتى يغسل لك نصيب النوم اللي اتفقنا عليه على أنك لك ربع الثمرة أو نصف الثمرة ما ظهرت ما لك شيء. لكن إذا ظهرت الثمرة ولكن الثمرة تحتاج تبي إلى 3 أشهر 4 أشهر سقي هو يملك نصيبه لو الربع أو الثلث حسب ما اتفقا لكن يلزمه السقي ما يترتب على هذا من سقي وغيره لازم يشتركون في إصلاح الثمرة.
ويلزم العامل تمام العمل كالمضارب ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة من حرث وسقي وزبار وهو بكسر الزاي وهو قطع الأغصان الرديئة
زبار. نعم
وهو
زبار يعني تقليم الغصون لأن هنا شجر بعض الشجر ما يصلح لتقطيع غصون أن هنا تشرب الماء وهي ما تثمر فلا تصلح الشجرة إلا بقطعها الأغصان الرديئة لتشرب الماء وهي ما تنفع حتى أنه الماء تنفرد بها الأغصان المثمرة يعني إذا بقت هذه تشرب الماء وتصير الثمرة ضعيفة وهو لابد من قطعه. وكذلك النخيل مثل الحصبان اليابسة هذه لابد من قصها وتنظيفها. نعم
وهو قطع الأغصان الرديئة من الكرب.
نعم يعني الغالب هذا من الكرم يعني من العنب إن العنب إلى منه انتهت الثمرة يقصون الأغصان الضعيفة وكذا حتى إلى منها ظهرت من جديد إلى تكون الشجرة قوية.
وتلقيح وتشميس وإصلاح موضعه وإصلاح طرق الماء وحصاد ونحوه كآلة حرث وبقرة وتفريق زبل
وبقره
كآلة حرث وبقره وتفريق زبل.
نعم لأن البقر يحرث الأرض وتسقى بها الأرض يطلع الماء للسقي ويحرث الأرض هذا كله على العامل.
وقطع حشيش مضر وشجر يابس وحفظ ثمر على شجر إلى أن يقسم.
نعم
إلى أن يقسم. وعلى رب المال ما يصلحه أي ما يحفظ الأصل كسد حائط وإجراء الأنهار.
أي هذا على صاحب الملك عليه أن يصون ملكه. فإذا كان يحتاج إلى شبك يلزم المالك يحط عليه شبك. إذا كان إنه مثلا مبني بجدار وطاح جدار منه يلزم المالك لأن هذا عائد للملكه ومصلحته باقية له هو على سبيل الدوام. لكن اللي من صلاح الثمرة هذا على العامل واللي يصلح طرق الماء وهو اللي يحث الأرض وهو اللي يخدم وهو اللي يقلم الأشجار
وحفر البئر والجلاب ونحوه كآلته التي تديره ودوابه وشراء ما يلقح به وتحصيل ماء وزبل والجذاب وزبل
زبل السماد
والجذاب عليهما بقدر حصتيهما.
نعم، لأن هذا حق لهم فهم مشتركين فيه، لب الثمرة والجذاذ مشتركين فيه، لأن هذا حقهم يبي يأخذونه، كل الناس نصيب، بخلاف السقي وما يتعلق به والتلقيح والتركيب هذا على الآمن، يعني الثمرة هي الآن ما أصلحت ويستحق إذا أصلحت، وإذا أصلحت فهم شركاء فيها ما ينوبها.
والجذاد عليهما بقدر حصتيهما إلا أن يشترطه على العامل، والعامل فيها كالمضارب فيما يقبل ويرد وغير ذلك. فصل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب هل يدرع المعتكف عن نفسه. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال أخبرني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن الزهري عن علي بن حسين رضي الله عنهما أن صفية أخبرت هاون. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا
أن صفية
أن صفية أخبرت
أخبرته
نعم وحدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان وقال سمعت الزهري يخبر عن علي بن حسين أن صفية رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف، فلما رجعت مشى معها فأبصره رجل من الأنصار، فلما أبصره دعاه فقال تعاله يا صفية. وربما قال سفيان هذه صفية، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. قلت لسفيان أتت ليلى؟ قال وهل هو إلا ليلى. باب من خرج من
الفتنة. المصنف رحمه الله ذكر الترجمة باب هل يدرع المعتكف عن نفسه، يعني يدرع التهمة. هو معتكف في مسجد وفي عبادة، ومع ذلك ينبغي له أن يبري نفسه على الظنون السيئة والتهم، ولو أنه في هذه العبادة. ولذلك جاء في بعض الأحاديث رحم الله امرؤا كف الغيبة عن نفسه، فالإنسان يحرص أن الناس ما يظنون بظنون سيئة، يحرص أن يكون هكي واضح للناس، ما يكون في شبهة، حتى ولو أنه مهما كان في العبادة ومهما كان في العلم ومهما كان بالتقوى ومهما كان هذا. النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق وأتقى الخلق وأورع الخلق، ومع ذلك هو في المسجد وفي رمضان وهو معتكف عليه الصلاة والسلام. ولما جاءت زوجة صفية رضي الله عنها أم المؤمنين صفية جاءت تزوره، لست عنده وخرجت، مشى معها النبي لما وصلت الباب وطلعت وهو بالمسجد، ولما رآه رجل وفي بعض الروايات رجلان من الأنصار قال على رسلكم إنها صفية، لا تظن أنها مرتمة هي صفية، إنها صفية يعني زوجته. هكذا ينبغي للمؤمن أن يدفع عن نفسه التهم ولا يدخل مداخل التهم مهما كان، ما يعني يكذب الله أنا فلانة وأنا كذا، لا تجري الناس على الكلام بعرضه، لا تقف بالمواقف التي ربما أحد يظن بك ظن. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام، وقول النبي هذا عليه الصلاة والسلام، الصحابة رضي الله عنهم استنكروا هذا، قال يا رسول الله أحد يظن بك شيء؟ قال خشيت أن الشيطان يقذف بقلوبكم، لو ما تكلمتوا به يقذف بقلوبكم شيء فتهلكون، لأن عليكم، لأنهم لو اتهموا النبي بشيء عليه الصلاة والسلام لا كان كفر. فالنبي حرص عليهم هذه من ناحية، ومن ناحية ثانية تشريع منه صلى الله عليه وسلم وبيان لما ينبغي أن يفعله المؤمن، بيان لما ينبغي أن يتصفه، فلا يدخل المواضع التي قد اتهم فيها أو يمشي مع الناس اللي ما هم مستقيمين ويتهم معهم في شيء، لأن المرء من جليسه، عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. فربما أنك تمشي لك مع شخص الناس يعرفونه أنه ما هم مستقيم، إلا شافوك معه قالوا هذا لسوا، مش اللي جعله يمشي معه، لأنهم مشتركين في بضاعتهم ما مشمعوا. فالإنسان يبتعد نفسه على المواضع التي يتهمونه الناس فيها أو يغمزون فيها أو يتكلمون بعرضه ينبغي له البعد كل البعد عنه. ولذلك جاء الحديث رحم الله امرؤ كف الغيبة عن نفسه، يعني يحاول ما يحكي المواضع المواطن مشبوهة المواضع اللي الناس يتهمونه ويتكلمون بعرضه يبتعد عنها علشان يبدي عرضه، لأن إذا الإنسان وقع في المواقع المكروهة ظنوه الناس ظنسوه، فينبغي ألا يأتي المواطن التي يظن به ظنسوه، أن يكرم نفسه يرفع نفسه عن الأمور التي يتهم. فإذا كان هذه حالة الرسول عليه الصلاة والسلام كيف بنا حنا؟ ينبغي للإنسان أن يحتاط النفس والمحلات التي مشبوهة إذا ما ينبغي يقرب منها، والناس المشبوهين ما ينبغي ماشيهم ولا جالسهم يبتعد عنهم، لأنه ربما أحيانا تجلس مثلا لك مع شخص ثم مثلا من اللي ما هم مستقيمين ثم يتهم بأمر فأخذ معه أنت وأنت بريء وطاهر ولا تدري عن هذا المراد وتمسك معه على ثانا أنك جالس، وهذا شيء مشاهد وأنتم تعرفون الشيء هذا. إذا وقع على إنسان اسأل منه جالس ومنه رح عنده ومنه بيته ومنه أمس ما كان عنده قبل أن سمعه رح يلمه الآن هذا يعمل معه، لأنها مثلا الحكومة تحتاط في الأمور هذه تخشى إلى هذا جالس وهو هذا طالع منه وهذا كان أمس عنده إنه منه من نوعه لازم تبي تحتاط وتحقق معه وشوف. فالإنسان يبتعد عن مواطن التهم ولا يقرب الناس المشبوهين الذي فيهم لأنهم يدنسون عرضه، والمؤمن ينبغي أن يحرص على عرضه.
باب من خرج من اعتكافه عند الصبح. حدثنا عبد الرحمن بن بشر حدثنا سفيان عن ابن جريج عن سليمان الأحول قال ابن أبي نجيح نبي سلمة نبي سعيد حام قال سفيان وحدثنا محمد بن عبد عن أبي سلمة نبي سعيد قال وأظن أن ابن أبي لبيد حدثنا عن أبي سلمة نبي سعيد رضي الله عنه قال اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط، فلما كان صبيحة 20 نقلنا متاعنا فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من كان اعتكف فليرجع إلى معتكفه، فإني رأيت هذه الليلة ورأيتني أسجد في ماء وطين، فلما رجع إلى معتكفه قال وهاجت السماء فمطرنا، فوالذي بعثه بالحق لقد هاجت السماء من آخر ذلك اليوم، وكان المسجد عريشا، فلقد رأيت على أنفه وأرنبته أثر الماء والطين.
اللهم صل وسلم. رؤيا الأنبياء حق. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف العشر الأوسط من رمضان، لأنه كان عليه الصلاة والسلام يظن أنها ليلة القدر فيها، لأنه ما يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، والله أخبره أن في هذا رمضان في ليلة القدر خير من ألف شهر، فكان النبي يحرص على أن يتفرغ للعبادة فيها، فكان يعتكف العشر الأوسط من رمضان. ولما اعتكف عليه الصلاة والسلام اعتكف أصحابه العشر تنتهي بيوم 20 إلى غربة الشمس يوم 20 خلصت العشر الأوسط، لأنها دخلت ليلة 21 21 من العشر الأواخر مهي من العشر الأواخر. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى أن الصحابة رضي الله عنهم معتكفين معه يجمعون عفشه من هذا ويخرجون انتهى الاعتكاف انتهت مدته عشرة الأيام، قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام من كان اعتكف فليخرج، لأني رأيت رؤيا نبحث عن ليلة القدر، وأنا رأيت رؤيا إن ليلة القدر إنها وقعت في يوم مطرت السماء، وإني رأيت إني أسجد في الموطن. فلما كان ليلة 21 هي الليلة اللي قال لهم لا تخرجون فيها صلى الله عليه وسلم جاء المطر، فصدقت رؤياه صلى الله عليه وسلم. ومسجد الرسول بوقته عليه الصلاة والسلام ما كان، كان العمدان عبارة عن نخل نبع، نبع نخل مركوز هذا العمود، والسقف اللي بين العمود الثاني كذلك يبن خلص معروف، واطمام جريد لا أقل ولا أكثر عسوان حبا عليه، هذا المسجد، هذا مسجده عليه الصلاة والسلام في وقته. فإذا نزل المطر عليه مطر خفيف ما تأثر أمه، وإذا زاد المطر نزل على المسجد، والمسجد بأرض تربة طينة إلى جنة. فرأوا النبي عليه الصلاة والسلام جاء المطر ونزل وجعل النبي يسجد، فيقول الصحابة رأيت على أرنبتي أنفه الطين عليه الصلاة والسلام، لأن مسجد وهم مفروش عليه الصلاة والسلام،
يسجدون بالطين ولا هم سقفوا لبس مطر المنتظرين إلا جاء المطر ما في شيء يمنع ينزل المطر على المسجد. فقال عليه الصلاة والسلام إني أريد ليلة القدر ورأيت أني أسجد فيها إيماء بصبيحتها الماء وطين. فلذلك رجح بعض العلماء أن ليلة القدر هي ليلة 21 لأن النبي رأى هذه الرؤيا وسجد في الماء والطين ليلة 21. فرجح كثير منهم أن ليلة القدر ليلة 21 بهذا الحديث، وهذا الحديث ثابت في صحيح البخاري. ثم أنه عليه الصلاة والسلام أخبر جبريل أن ليلة القدر ما تكون إلا بالعشر الأواخر. فلما أخبر النبي العشر الأواخر وأخبره أي ليلة هي، لكن الله حكيم عليم أنساه إياه. والسبب في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج لما أخبره جبريل به، خرج على الصحابة وهم بالمسجد لأجل يخبرهم ليلة القدر أي ليلة، ولكنه لم خرج إلى اثنين من الصحابة بينهم كلام ارتفعت أصواتهم كل واحد يتكلم على الثاني. فلما رأى النبي كره الأمر هذا، كره فعله. بعد ما خرج رجع عليه الصلاة والسلام، ثم إن الله سبحانه وتعالى أنساه تلك الليلة. قال خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان خرج. فقال العلماء رحمهم الله هذا يدل على أن الخلاف كل شر، وأن الخلاف سبب لارتفاع الخير. لأنه لو النبي أخبرهم بالليلة لكان نعمة على الفقير والضعيف والمسافر اغتنموا هذه الليلة.
ترفض يعني، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عمر أو في بندرك، وعمر قالوا أنه بيعتكف ليلة، فالنبي أقروا على أنه يعتكف ليلة، ومن المعلوم أن الليلة ما هي وقت للصيام، الصيام بالنهار، فهذا يدل على أن الاعتكاف ليس من شرطه الصيام، وإن قال به بعض العلماء رحمهم الله قالوا من شرط الاعتكاف أن يكون الإنسان صائم يصوم اليوم لا ويعتكف فيه ويستمر لليل، الصحيح أنه لا يلزم. نعم.
باب إذا
ما ذكر خلاف،
لا ما ذكر، يقول تقدمت مباحث
مباحث.
لا باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم. حدثنا عبيدة بن إسماعيل حدثنا أبو سامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه نذر في الجاهلية أن يعتكف في المسجد الحرام، قال أراه قال ليلة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك.
نعم، هذا يدل على أن الإنسان إذا نذر شيء حتى ولو النذر هو وقت ما دخل في الإسلام نادرا أن يعمل، لكن ما دام أنه عمل خير فهو يفعل، لأن عمر يوم يعتكف يوم ينذر أنه يعتكف ليلة بالمسجد الحرام وهو على حال الشرك ما دخل في الإسلام، لأن المشركين وإن كانوا مشركين وإن كانوا يعبدون مع الله غيره لكنهم يعبدون الله، وهم يصلون ويصومون لله ويحجون ويطوفون لله، لكنهم اللي أبطل عبادتهم وأفسد عبادتهم إنهم جعلوا مع الله شركة، فيجي لها الصنم ويعمل له مثل ما يعمل لله، يركع لها الصنم ويسجد لها الصنم وينذر لها الصنم، هذا يفسد عمله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عمله ولا تكونن من الخاسرين. فمن عبد الله لكن عبد معه غيره ما نفعته عبادته ولا الله. الله يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشرك. قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالمشركين كانوا في الجاهلية يعبدون الله لكنهم ما أخلصوا له العبادة، ولما قالوا من بيقولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، الآلهة ستريد الله اللي بس من عبده وهو الإله الكبير وهو هذا اعتقاده، لكن هالآلهة هذه أيضا تفيدنا وتنفعنا ويجربوننا من الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ولهم يعرفون يقولوا أن هذا ولا ما يملكوا شيء الأصنام ذي، لكن هذه إذا ما كانت عند الله وتنفعنا عند الله، يعرفون أن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق وأن ما يملك شيء لا أحد شيء من دون الله، لكن يقولون هذا هو لا يعني يبلغون الله عنه ولهم مكانة عند الله، وليس كذلك، فهم يجي ويركع له ويسجد له حتى مثل ما يفعلون أصحاب القبور الآن عند القبور، يذهب صاحب هالقبر مثلا يقول هذا ولي من أولياء الله ويدعيه ويذكر عنده ويصلي عنده أو يدعيه من دون الله أو ينذر له من دون الله، وقال هذا يتوسط لي عند الله، هذا فعل الجاهلية، هذا الشرك الأكبر، ما يجوز هذا، لأن الله سبحانه وتعالى ما يحتاج وسائل، الله يعلم حالك يعلم أني بضميرك ويسمع دعاك، ما في داعي أنك تحط، وهل يبقى برميت ما هو دارن عن شيء، ما هو دارن عنك أنت ويا مصياحك عنده، ولا هو دارن عنك أنت ونذرك عنده، تجيب كبش وتذبحه ولا تجيب ثور وتذبحه عنده، ولا ما هو دارن عنك، فهذا هو الشك، لها النبي عليه الصلاة والسلام يوم يجون من الحجر يذبحونه ولا اللات، رجل ميت بالطائف كان رجل صالح ويطعم الناس يحط السويق ويحط السمن للحجاج اللي يجون، رجل صالح يوم انه مات يدفنوه ثم يعبدوه، قالوا هذا رجل صالح يقربنا من الله، أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى عليكم الذكر ولو نذكر كإذا قسمة ضيزة، هذه الآلهة اللي كانوا يعبدون، لكن الله يقول للنبي عليه الصلاة والسلام اسألهم من اللي خلقهم من اللي رزقهم، يقولون الله، طيب عبدوه حال لا تعبدوا معه غيره، هل أصنام اللي تعبدوه سواء شجر أو حجر أو صاحب قمر هم انفعوكم شيء، هم خالزين نحد، هم رزين نحد، هم يدفعون انفعوا عن أنفسهم شيء، ما يدفعون ولا عن أنفسهم، فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام محمد عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق على الإطلاق، أفضل الأنبياء والمرسلين، يقول الله له سبحانه وتعالى في محكم كتابه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ويقول له سبحانه وتعالى: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فإذا كان هذا بحق محمد أفضل الخلق وأكملهم، والله اصطفاه والله اختاره عليه الصلاة والسلام وفضله على العالمين وفضله على جميع ما تقدم، أفضل من أبيه إبراهيم وأفضل من أبيه آدم وأفضل من المرسلين كلهم، ومع ذلك يقول الله: ليس لك من الأمر شيء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الأمر ما هو بيد. ويقول إذا منه مثلا دعا الناس ولا طع ولا آمنوا، يتأثر النبي عليه الصلاة والسلام ويسوء هذا، يقول الله له سبحانه وتعالى: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ما هي بيدك هذا، الهداية بيد الله، أنت لا تهدي من أحببت، أنت عليك الدلالة وعليك الإرشاد وعليك بيان الطريقة، إن هذا هو الحق وهذا ما يجوز وهذا شرك وهذا صراط الله، هتبين لهم هذا. فمن طاعك واهتدى هذا له الجنة، ومن عصاك فأنت ما تمكلف به ولا أنت مسؤول عنه، هدايته بيد الله، لكن أنت تدل الناس وترشدهم وتبين لهم طريق الحق، وما أرسلناك لأجل هذا، ولا يشك عليك إلا منهم ما آمنوا بك، ولا تهلك نفسك بسبب هذا. لو أشاء الله ولو شاء ربك لا آمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ فإذا كان هذا في حق النبي، كيف حين نروح لأحمد البدوي، أو نروح مثلا على ما يقولون لسيدة زينب، أو عبد القادر الجيلاني، أو الدسوقي، أو ابن علوان، أو ونطلب منه الحاجات، أو نطلب منه. هؤلاء الصالحين منهم الأولياء والصالحين نحبهم في الله وندعو لهم، ولهم مكانة بصدورنا محبة لأنهم أهل طاعة. وربما كثير من الناس يعبدون قبورا ما يدرى منهم أهله، هو صالح أو طالح، فلكن لو قدر أنه معروف ورجل صالح مثل عبد القادر الجيلاني رحمه الله، إنسان صالح ومع ذلك يعبدونه، أمم خلق كثير يعبدونه، هو نحبه في الله رجل صالح، لكن ما ندعو ولا نطلب منه حاجاته ولا يملك شيء ولا يبيد شيء، الأمر لله. والله يقول: ولا إن سألتهم، سألت المشركين، ولا إن سألتهم من خلق السماوات والله يقولون الله. ويقول سبحانه وتعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، ولا فلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله، ولا فلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله، قل فأنا تسحرون. أم أنتم ما تذكرون، ما تتقون الله، أنتم مسحورين وين عقولكم؟ ما دامتم تعترفون أن اللي خالقكم هو الله، واللي يرزقكم هو الله، واللي يبيده السماوات والأرض هو الله، واللي يجير ولا يجار عليه هو الله، واللي له الأرض والسماوات هو الله، طيب وليش تركعون وتسجدون لما الخشبه ولا الحجر ولا الشجر ولا صاحب قبر؟ يستحق العبادة ويستحق السجود ويستحق الركوع ويستحق النذر هو الله اللي خلق هذه الأشياء كلها، واللي خلقنا لأجله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، والعبادة ركوع وسجود ونذر ودعاء وسؤال الله، هذه العبادة، هذه هي عبادة لله.
باب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان. حدثنا عبد الله بن أبي شيبة حدثنا أبو بكر عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قمض فيه اعتكف 20 يوما. باب من أراد أن يعتكف ثم بدا له أن يخرج. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن أخبرنا عبد الله أخبرنا الأوزاعي قال: حدثني يحيى بن سعيد قال: حدثتني عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فاستأذنت عائشة فأذن لها، وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها، فلما رأت ذلك زينب بنت جحش أمرت بناء فبني لها. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى انصرف إلى بنائه فأبصر الأبنية فقال: ما هذا؟ قالوا: بناء عائشة وحفصة وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البر أردنا بهذا ما أنا بمعتكف. فرجع فلما أفطر اعتكف عشرا من شوال.
نعم، يعني يدل على أنه يجوز للإنسان إذا دخل الاعتكاف ثم بداله أمر من الأمور يلغي اعتكافه، إن هذا جائز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر ألغى اعتكافه ولكنه اعتكف بعد ذلك، يعني ما فوتوا على نفسه، اعتكف عليه الصلاة والسلام إلا أنه في هذا الإنسان مثلا ربما يدري له قارئ أو أمر من الأمور يجوز هذا.
باب المعتكف يدخل رأسه البيت للغسل. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا هشام بن يوسف أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه.
النبي عليه الصلاة والسلام كان له شعر، أحيانا يكون إلى شحمة إذنه وأحيانا ينزل عنه وما إلى هذا، وكان عليه الصلاة والسلام يعتني بشعره، يسرحه ويدهنه ولا يخلي شعث، لأن النبي نهى أن الإنسان يخلي رأسه شعثا مشوه المنظر، فكان عليه الصلاة والسلام ينهى، ولكنه ما هو يسرح مثل ما يفعلون بعض الناس الصبح وقضحه باليوم ثلاث مرات، لا، يوم بعد يوم عليه الصلاة والسلام يواسي، هو مترب يعني كل ساعة وكل وقت وكل ما بغى يطلع قام لا، إنما يوم بعد يوم يسوي يوم وبكرة ما يسويه وبعد يوم يخاف من شعاته ويسويه. فكان عليه الصلاة والسلام وهو معتكف ما يخلي شعره، يصلحه عليه الصلاة والسلام، معنى أنه يكده ويصلحه ويحط فيه زيت ويحط فيه دين علشان أنه يمسك. فكان عليه الصلاة والسلام معتكف بالمسجد، وكلكم تعرفون بيته عليه الصلاة والسلام محل قبره، هذا بيت عائشة وهو بالمسجد، ففيه فتحة فوقه يعني فرجة صغيرة، وهو بالمسجد عليه الصلاة والسلام ما خرج من المسجد، ويدعس رأسه معه فعائشة ترجله تكده وتدهنه وتواسيه ثم يروح عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على أنه لا بأس بذلك أن يفعله الإنسان، لأن النبي فعل هذا وهو قدوتنا عليه الصلاة والسلام، إن الإنسان لا بأس بذلك، ولا بأس أن تجي زوجته تجلس تحدث معه ثم ترجع، مثل ما جت حفصة رضي الله عنها وجلست عنده عليه الصلاة والسلام وخرجت، فهذا لا بأس به. نعم.
كتاب البيوع. وقول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، وقوله: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم.
نعم، البيوع هذه من الأشياء التي شرعت في الإسلام لأنها مصالح الناس تتعلق به، كل إنسان محتاج إلى البيع والشراء، محتاج إلى أن يشتري قوته الضروري، محتاج إلى أن يشتري ملبسه، محتاج إلى مسكنه، يحتاج إلى، فلذلك شرع الله سبحانه وتعالى البيع ولا وحرم الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، لأن البيع مضطر له الإنسان ومحتاج له، يقول لك أنت مصلحة بهذا الشيء وصاحبه ما هو بادر لك إلا بعوض، تدفع هذا العوض وتأخذه، هذا هو البيع، فشرعه الله سبحانه وتعالى للمسلمين وحرم الربا اللي فيه ضرر على المسلمين، لأن الربا يجيك إنسان مضطر ويحتاج مثلا 100 ريال ولا 200 ريال وما يخالف، أنا أعطيك إياهن، لكن أعطيك 100 ريال ب 120 إلى الدور أو ب 150 إلى الدور، ثم يأخذين ثم إلى حلة السنة جاك العطاء حل عندك لي 120 أو 150 حسب ما تبقوا عليه، والله ما عندي شيء حقك، ما عندي شيء، نعم أنظر، قال لا إلا خليهم بدل ما يصير 150 200 ورح سمت ثانية، ثم ما انتفع شيء، عندنا المصارة 200 ثم يجيها السنة الثالثة تصير 300 ثم تشتغل ذمته بديون متراكمة مو ما انتبع شيء. هذا الربا الذي حرمه الله سبحانه وتعالى، وأحل الله البيع وحرم الربا وحذر منه، بين عاقبته. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الذي يتعاطى الربا محارب الله ومحارب الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا ذنب عظيم وهو من كبائر الذنوب. فينبغي للمؤمن أن يبتعد كل البعد عن هذا الشيء الذي حرمه الله القرآن، وبين أن فاعله محارب لله ورسوله، وأن صاحبه يوم القيامة يكون كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يكون مثل ما يقوم المجنون يقف ويطيح ويمشي ما يدري وين هو بسبب أكل الربا الذي حرمه الله وخالف ما أمره الله به.
باب ما جاء في قول الله عز وجل: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله.
وابتغوا من فضل الله يعني بالبيع والشراء. فإذا قضيت، لأن أول الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، يعني بالبيع والشراء. لكن وقت الصلاة، ولذلك قال العلماء رحمهم الله: إذا أذن المؤذن يوم الجمعة حرم البيع وحرم الشراء، فلا يجوز. لو اشترى الإنسان ما صح البيع، فالبيع باطل لأنه مخالف لأمر الله، لأن الله نهى عنه فلا يصح، فالبيع باطل في مثل هذه الحالة. فإذا قصرت فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، الله سبحانه وتعالى أمرنا بالبيع والشراء، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، يسافرون بالتجارة، فهذا ما هو ممنوع منه الإنسان، لكن ممنوع أنه يتجر ويترك الصلاة، يشتغل بالبيع والشراء ويغفل عن ذكر الله وعن طاعته وعن الصلاة. ولذلك وصف الله سبحانه وتعالى المؤمنون بقول: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذه حالة المؤمنين، يبيعون ويشترون ولكنهم ما أغفلوا عن ذكر الله، ينتظر وقت الصلاة ويذهب للصلاة ويصلي ويذكر الله ويسبح ويهلل ويتلو القرآن ويرجع على بيعه. فالبيع والشراء له وقت، والعبادة لها وقت، الصلاة لها وقت. هذه حالة المؤمنين. الصحابة كانوا يبيعون ويشترون، وكانوا يسافرون بالتجارة رضي الله عنهم، وكانوا يزرعون ينطلب الرزق، هذا شيء مأمور به. لكن الإنسان ما يصير كل وقته للبيع والشراء أو كل وقته لطلب الرزق وينسى آخرته، يصير همه دنيا فقط. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، المعطي رضي وإن لم يكن صاحبه. فالطلب الرزق له وقت، والصلاة لها والعبادة لها وقت. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ذروا البيع، فإذا قضي الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، يعني بالبيع والشراء. نعم.
فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون.
نعم، لا يلهيكم البيع والشراء عن ذكر الله، أنتم بيعوا واشتروا لكن إنك لا تريد عن ذكر الله. سنتعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى وبيعه وشراءه ويذكر الله ويسبح ويهلل، ولا تفوت الصلاة، تذكر الوقت، دخول الوقت ويذهب يصلي صلاة الجماعة، ما يفوت على نفسه. وفي وقت اللي ما في شيء يبيع ويشتري الإنسان، الله سبحانه وتعالى جعل النهار معاشا، لا بس لابد له من طلب الرزق، لكن لا تجعل كل حياتك وكل همك لطلب الرزق. لا تنسى نصيبك من تغي فيما أتاك الله الدار الآخرة، ولا تنسى من الدنيا، لا بد الإنسان من عمل الدنيا، لا بد من حاجة إليه، لكنه ما يجعل كل همته للدنيا ويترك، كما أنه مكروه للإنسان أن يتفرغ للعبادة ويخلي ويترك طلب الرزق ويخلي الناس ما يتصدقون عليه ولا يحسن. لا، لا تجعل نفسك بهذه المذلة، إلا اشتغل بزراعة وبيع وشراء ولا بس طرق مشروعة، ما تدخل في الأشياء المحرمة، واعبد ربك وأطع الله سبحانه وتعالى ولا تلهي كذي التجارة، هذا أفضل في حقك.
وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين.
نعم، الرزق عند الله سبحانه وتعالى، لكنك أنت تفعل الأسباب، تبيع وتشتري، وإلا تذهب مثلا تشتري بضائع من بعيد وتجيبها وتبيعها، وإلا في السوق ما تروح تجيب نفس السوق، وإلا بزراعة، وإلا في أي افعل الأسباب، لكن اعتمد عند على الله سبحانه وتعالى، الرزق بيد الله، ما هو بكثرة عملك ولا هو بحيلك ولا هو بذكاك ولا هو بمعرفتك بالأمور، لا، الرزق بيد الله والله خير الرازق، الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، ما ينفع الإنسان حوله قوة إلا بتوفيق من الله، ولو كانت الأرزاق تأتي على الحجة هلكنا إذا من جهرهن البهائم، لو الإنسان ما يقتني الإنسان الدهين هذا سن هالبهائم اللي ما عنده عقول وشيء كانت تموت جوع، ومع أنها هي أنعم من غيرها، أنعم من بني آدم وهي ما عندها عقول، يسلم الله رزقه، لو أنكم تتكلون على الله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصة وتروح بطان، الطير ما استعاد ولا عنده شيء ولا كذا، وكره ثم لا أصبح الصبح طار من وكرها جوعان ما يدري يروح، ومن الله سبحانه وتعالى يسن رزقه ويشبع ويروح، جايك شبعان ورايح الوكر وهو ينام وهو ينام، ولا صار الصبح نفس الشيء هو مستمر على هذا. فالإنسان اللي بيظن انه بحوله وبقوته وبعمله يحصل الرزق له، لا، هذا غلطان، الرزق بيد الله، لكن كيف على السبب، ويعتمد على الله وتوكل عليه، فالله هو خير الرازقين، الرزق بيد الله، ما هو بقوك ولا هو باحتيالك. هنا
لا، هو قوله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال إنكم تقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي هريرة، وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا، كان يشغل إخوتي من الأنصار عمل أموالهم، وكنت امرأ مسكينا من مساكين الصفة أعي حين ينسون. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث يحدثه إنه لن يبسط أحد ثوبه حتى يقضي مقالتي هذه، ثم يجمع إليه ثوبه إلا وعى ما أقول، فبسطت نمرة علي حتى إذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته جمعتها إلى صدري، فما نسيت من مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك من شيء. حدثنا
رضي الله عن أبي هريرة، أبو هريرة رضي الله عنه من أعلم الصحابة بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا العلم اللي حصلوا وامتازوا على الصحابة رضي الله عنهم، حتى أنه يعتبر هو الأول في أحاديث رسول الله، ما في من يحفظ مثل ما يحفظ أبو هريرة رضي الله عنه. والسبب هذا له سببان، السبب الأول ما ذكره أبو هريرة رضي الله عنه، لما إن النبي عليه الصلاة والسلام توفي، وتوفي أبو بكر وعمر رضي الله عنهم وكبار الصحابة، وأبو هريرة موجود ويحدث الناس بأحاديث أكثر الناس ما يدرون عنها، واستنكروا أبو هريرة من يجيب هالحديث هذا، أبو بكر ما حدثنا بذا، عمر ما حدثنا بهذا، طلحة ما حدثنا بهذا، الزبير ما حدثنا بهذا، عثمان علي رضي الله عنه، أبو هريرة جبنا هالأحاديث اللي لا ندري عنه. قال لا تعجبون، أنا كنت فقير ولا عندي شيء وساكن بالمسجد، ما تعدى المسجد بس صفت المسجد، وهات من الرسول كما يصل الرسول بالمسجد اللي أنا عنده، ولا يتكلم شيء اللي أنا حافظه. أما أنتم أغنياء عندكم أموال، اللي بفلاحته وبنخذ الخيل ويزرع ويصلح فلاحته، واللي بالأسواق يبيع ويشتري، ما أنتم بتلازمون الرسول مثل ملازمة هذا اللي جعل عنه عندي حديث ما يبعث، أنا ملازمنا الرسول ما لازمتم. فهو يقول رضي الله عنه، يقول إخواني من المهاجرين والأنصار عندهم أموال واشتغلوا بأمواله، أنا فقير أجلس عند الرسول أتحرى لعل الرسول يقوه معي علشان يغدين واللي عشين، كل أحد يدعي الرسول شيء هات انجو ما عندي شيء، فأصل حول الرسول قبل علشان مال بطني. فكان الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام دعاله، قال اللي يبسط رداءه تكلم بكلامه ورمه إلى صدره ما ينسى شيء بعد، فأخذ بسط رداءه أبو هريرة وتكلم النبي وأخذ ورمه على صدره، صار ما يسمع شيء إلا ويحفظه، معجزة من معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام.